الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع سلسلة أمراض القلوب ومع مرض الحسد، وداء عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ده الحلقة الرابعة من مرض الحسد. وطبعا مرض الحسد ده هو أحد الأمراض اللي بتملأ القلب بالغم والحزن والقنوط من رحمة الله والاعتراض على أقدار الله وعدله في توزيع أرزاقه على عباده. مرض الحسد هو المرض اللي بيحيل الحاسد، حياة الحاسد، إلى نار متقدة بتأكل الأيام والشهور والسنين والحسنات والعلاقات الاجتماعية وتأكل الدنيا والآخرة. ده المرض اللي بذرة الكراهية والشك وإفشاء الأسرار والحاق الأذى بالأحباب والجيران هو البذرة لكل هذه الأمراض. مع الحسد بنكمل إن شاء الله من كتاب الله الكريم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنكمل اللي بدأناه الأسبوع اللي فات، وهو كيف تقي قلبك نار الحسد. احنا تعلمنا إن عشان نقي قلوبنا نار الحسد لابد أن نبتعد عن أسباب الحسد، وأولها هو سباق الحياة الدنيا ومتاعها، وقلنا إن احنا يجب أن نتسابق على الأعمال الصالحة وعلى الجنة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبادة ابن الجراح إلى البحرين ليأتي بالجزية، فلما رجع أبو عبادة وافق الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فلما رأى تبسمهم قال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. دي ونصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، إن هم ليس الفقر هو اللي بيخشى إنهم يعيشوا فيه كويس، لكن هو بيخشى عليهم أن تنفتح لهم الدنيا، لأن الدنيا اتفتحت لمن قبلهم، وأول ما تنفتح الدنيا على الناس، الناس تبدأ فتتنافس على الدنيا، وانس يبتدوا الناس يخشوا في تنافس الدنيا فتهلكهم الدنيا كما أهلكت من قبلهم. والقصة دي يعني أو الحديث ده عن الرسول صلى الله عليه وسلم والموقف ده دايما بيتقال على الناس لما تكون الناس يعني مؤمنة صالحة وبتتقي الله، ويعني بتروح يعني بتعيش يعني تبع حياة الله قوانين الله سبحانه وتعالى، وتكون فقيرة، وبعدين يروح ربنا سبحانه وتعالى مديها اختبار السعة في الحياة الدنيا، فتلاقي الناس أول ما تتفتح عليهم الحياة الدنيا فعلا يتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلهم. تبتدي الناس بقى تنسى المشاغل اللي كانت عندها لما كانت الدنيا ضيقة معاها. ليه؟ لأن لما تبقى الدنيا ضيقة يبقى الواحد وقت واسع، بيقدر يقرأ قرآن، بيقدر يصلي نوافل، بيقدر يحضر درس، يعني بيبقى معاه وقت للدين. لكن أول ما الدنيا بتتفتح ببقى أنا بقى هبتدي تجيلي مشغوليات كتيرة قوي من المال ومن الدنيا اللي عندي، وابتدي أدخل على طول أول ما تتفع معايا الدنيا لازم أروح دخل في سبق الحياة الدنيا. مرة دخلت في سبق الحياة الدنيا، دخلت في عملية التنافس بقى اللي هي الحياة العادية اللي الناس عايشاها، فتهلكهم الدنيا، تهلكهم يعني يضيع فيها الوقت كله على التنافس وعلى الجري، وتنتهي الحياة الدنيا والناس لم تعرف عن الآخرة شيء ولم تستعد لها. فاحنا لابد ان احنا اتعلمنا ان احنا لابد ان احنا نعيش حياتنا في السبق اللي تعلمناه الأسبوع اللي فات، وهو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احنا عايزين نعيش حياتنا كويس في سباق للأعمال الصالحة والتنافس كويس، التنافس اللي حلله الإسلام وشجع عليه، وده اسمه سباق المؤمنين إلى الجنة. يعني انت بدل ما تبقي عايشة حياتك في سباق الدنيا، لا انت عايشة برضو في سباق، وانت عندك برضو الوقت مهم، وانت عندك أعمال مهمة قوي، بس انت عايشة نوع تاني من السباق وهو سباق المؤمنين إلى الجنة. السباق ده بيقوم على كمية الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، اللي إن شاء الله يكون ثوابها هو الجنة التي لا تخطر على بال بشر. طيب اذا الاسلام بيحس على ان احنا لابد ان احنا نعيش في تنافس، ولكن التنافس هو تنافس الاعمال الصالحه، الغايه هي الجنه. اذا اذا استطاع الانسان ان ينسى تماما في باقي الدنيا ويخرج قلبه من حسد الاخرين كويس، ومن تولي ذوال نعمتهم وسعادتهم كويس، اي هتلاقي في قلبك مساحة كلها كاملة، تقدري المساحة دي تمليها بالتنافس على الأعمال الصالحة، هتلاقي نفسك عندك نور في قلبك لأنك بتشتغلي في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهتلاقي نفسك بدل ما كنت عينك على نعم الآخرين وعلى ضررهم وعلى أن ربنا يسحب منهم النعم، هتلاقي قلبك بيتحرك في منطقة أن يا رب أقدر أساعد، ويا رب أقدر أعين، ويا رب أقدر أوفق كويس، فهيصبح هدفك هو نشر السعادة بدل ما كان هدفك هو ان ترفع السعادة عن الاخرين. هنقرا دلوقتي عن السباق اللي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة المطففين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، عشان نبقى عارفين واحنا لسه في الدنيا ايه التنافس اللي يجب ان نتنافس عليه، علشان ما نطلعش من الدنيا ونلاقي نفسنا كنا شغالين في سبق غلط، ما كناش عارفين السبق الحقيقي اللي ربنا ذكره في القرآن وعرفه لنا، عشان ما نجيش نوم القيامة نقول له والله يا رب ما كناش نعرف ان في سبق تاني، لا كان في سبق تاني ومذكور في القرآن وفي الجزء الثلاثين اللي دايما بيقراه المسلمين ويحفظوه عشان سهل، ومع ذلك لا حد بيتنافس ولا حد ايه بي يعني بيطيع. اعوذ بالله شر ان الابرار لفي، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، وما ادراك ما عليون، كتاب مرقو يشهده المقربون، ان الابرار لفي نعيم، على الارائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده بقى يا جماعة التنافس اللي لابد أن نتنافس عليه، نتنافس على أننا نكون من الأبرار كويس، اللي هم في عليين كويس، إن كتابهم في عليين، ده كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة والمؤمنين. يعني الواحد يقول لك يا رب اجعل كتابي كويس في عليين، لأن ده الكتاب اللي فيه أعمال الخير للملائكة وللمؤمنين كويس. وما أدراك ما عليون، هو ده الكتاب المرقوم، طبعا هم إن الأبرار لفي نعيم، هم في الجنة على الأرائك ينظرون، طبعا يسقون من رحيق مختوم، الرحيق المختوم اللي هو الخمر الذي ليس فيه دنس، ومختوم لأنه هو طبعا خمر فقط لهؤلاء اللي موجودين في الجنة، ختامه مسك، الختم بتاعه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني نتنافس في نعيم الجنة إن شاء الله. ده السباق كويس اللي بيتنافس فيه الصالحين وبيبيعوا أيامهم وأوقاتهم وأعمارهم عشان يعيشوا السعادة في الدنيا من خلال الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله المصير هو الجنة. هنتعرف إزاي كانوا الناس بيتنافسوا كويس، التنافس بقى اللي لابد إن إحنا نتنافس عليه، نتعلم من مين؟ هنتعلم من أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما، كانوا بيتنافسوا على الصدقة كويس. عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت أسبق أبو بكر فسبقته يوما. حقرأ بس الحديث وبعدين أشرحه. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. دي قصة بيحكيها عمر رضي الله عنه، وبيقول أنه كان دايما بيحاول أنه يتنافس مع أبو بكر الصديق، فبيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم عايزينكم تتصدقوا. فعمر بيقول: كان عندي مال، فقلت انا بقى هعمل بقى هعطي اكبر عطاء، وبالتالي ابقى متاكد ان انا هسبق ابو بكر الصديق، فخدت رضي الله عنه، فخدت نص المال بتاعي وديته للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: سبت ايه لاهلك؟ قال له: سبت لهم زي ما اعطيتك، يعني النص التاني تاني من مالي. فدخل أبو بكر الصديق بكل ماله، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فهنا قال عمر أنا تأكدت أن عمري ما أقدر أبدا أني أسبق أبو بكر الصديق في شيء. فده يا جماعة بيوري الناس يعني طبعا دول الصالحين، والمفروض أن دول يعني خلفاء المسلمين، واللي احنا دايما يعني بنتبعهم وبيبقوا هم الـ يعني القدوة بالنسبة لنا. كويس، فدي القدوة. القدوة ان انا يعني اكون من الناس اللي لما بتيجي تتنافس بتتنافس على اعمال الخير، مش بتنافس على اني ادي اقل كمية من اللي عندي، ولما يكون ادي اللي عندي اكون مدي ونيتي الله يعلم اذا كانت فيها ايه. كويس، فلما نيجي نلاقي ابو بكر الصديق تصدق بكل ماله، كويس، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ابقيت لهم الله ورسوله. التنافس برضو اللي بينهم كان مستمر، كان في عجوز عمياء بتعيش في اطراف المدينه، وكان ابو بكر الصديق هو خليفه المسلمين. كان عمر بن الخطاب ساعات يروح لهذه العجوزه العمياء ويقضي حاجتها، فكان يلاحظ انه لما بيروح لها بيكون كل حاجتها مقضيه، فقال انا هستنى كده واشوف مين اللي بيجي. فاستنى عشان يشوف، لا ان ابو بكر الصديق هو خليفة المؤمنين اللي بيجي يقضي الحوائج للعجوزة العمياء اللي بتعيش في اطراف المدينة. فاحنا لما نيجي نسمع الكلام ده دلوقتي يبقى الكلام ده غريب علينا قوي قوي. الخليفة بيروح يقضي حوائج العجوزة العمياء اللي في اطراف المدينة وبيتنافس هو والخليفة اللي بعده عليها. فسبحان الله يا جماعة، هو ده التنافس، عشان بس يعني نبقى فاهمين قد ايه حجم التنافس. ولما الواحد يسمع الحقائق دي يجي يستقلل بقى اي عمل خير هو بيعمله، كويس، ويقول لا ده انا لازم ازود ولازم ازود. ليه؟ علشان يعني دايما يبقى عندي الاحساس اني عايز اتنافس على مجال اكبر، لان شوفي قد ايه الناس كانت بتتنافس ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما عندك القاعدة عايز ابيع كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة وكل وقت يعدي عليا وكل قوة عندي في ما ينفع وفيما يبقي وفيما يدخل السعادة الحقيقية على القلوب. برضو عشان تعرفي قد ايه ان الانسان لما بيحط اليقين اني عايزة اتنافس على طاعة الله سبحانه وتعالى، هنسمع قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدسور، يعني الدسور يعني اهل الاموال بالاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول يعني بزيادة أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيح صدقة وتحميد صدقة وتهليل صدقة وتكبير صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. إيه ده برضو معناه؟ معناه أن برضو الفقراء كويس عايزين يخشوا في السبق. دول طبعا الفقراء اللي كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم ما قالوش بقى احنا فقراء ويلا نتجه الى الحسد، كويس، ونكره الاغنياء. لا، دول هم راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا له الاغنياء خدوا الحسنات، دول ناس بيبحثوا عن الحسنات. طب دول الاغنياء بيصلوا زينا وبيصوموا زينا بس عندهم اموال بيتصدقوا بيها اكتر مننا، احنا هنعمل ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ان التسبيحة كل سبحان الله، كل الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، كل دي صدقات، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. يبقى لابد أن أنا دايما يبقى عندي في نفسي رغبة في التحرك إلى هذا التنافس الجميل. يعني لما تيجي تقولي لي أنت عايزة تتنافسي ولا لا تتنافسي، أقولك لا، لازم يكون عندك نوع من التنافس. محدش بيعيش الحياة من غير تنافس، يا إما تتنافسي على الدنيا يا إما تتنافسي على الآخرة. كويس، فلما هتيجي عايزة تروح التنافس الجميل ده، كويس، لابد انك انت عشان تحركي نفسك فيه، كويس، لابد ان تعظمي امر الاخرة. دايما تقولي اننا الاخرة خير وابقى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عايز اشتغل لهذا السبق، كويس. ويقول احد السلف من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغولا بنفسه، ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغولا بربه. انت والخط اللي تمشي فيه في حياتك هتفضلي مشغولة بنفسك وبالبيت وباللي حواليك، هتفضلي على هذا، هتقرري انك تنشغلي بالله سبحانه وتعالى، هتبقي دايما مشغولة بالله سبحانه وتعالى. ويقول احد السلف: اذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة ودع عنك موازين الناس. وهي دي اهم حاجة اللي احنا قلناها، انك دايما تنسي الميزان اللي الناس بتوزن بيه، لانك انت الحمد لله عرفتي الحقيقة وعرفتي حقيقة الحياة الدنيا، الحمد لله عرفناها الدرس اللي فات كويس، وعرفنا الحمد لله الآخرة، وعرفنا اني لما عيش في سباق الآخرة هبقى دايما عايشة في ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وحبقى عارف هبقى عايشة فمن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حياتي في سباق المؤمنين خلت حياتي الدنيا الحمد لله فيها التوكل، وفيها الحمد لله الطمأنينة، وفيها الحمد لله الأمن، وفيها الحمد لله القلب السليم. وأهم حاجة كمان خلت لي إن شاء الله الجنة هي الموعد إن شاء الله. في نهاية سباق الدنيا والجنة هنذكر آية من القرآن الكريم، الآية رقم 131 من سورة طه. دايما دايما فكري نفسك بيها وعلقيها لما تيجي الدنيا تزغللك كده، فافتكري دايما الآية دي 131 من سورة طه.
أعلاه من الشيطان الرجيم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
صدق الله. هنا دي نصيحة، أو دي طبعا يعني ولا تمدن، سوري، ده أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني لا تتعلق ولا تنظر ولا تحسد من أعطيناه المال والمتاع والأولاد والجاه، لأن ده متاع الحياة الدنيا. المتاع ده عامل زي الزهور، أنت لما بتشوف الزهور يعني الورود لامعة وجذابة، لكن الزهور عمرها قصير كويس، سريعة الذبول وسريعة الانتهاء مثل الدنيا والحياة اللي فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. كويس، يبقى اذا ربنا بيعلمنا ان هذا العطاء في الدنيا كويس ده امتحان وابتلاء لله بالسراء. كويس ليه؟ لكي تنكشف معادنهم وتظهر حقيقة ايمانهم بالله وارجعهم هذه النعم اليه. ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي الناس النعم ده بيبقى نوع من الامتحان للناس، هل هم فعلا هيشكروا الله على هذه النعم، هل هم فعلا هيرجعوا هذه النعم الى الله سبحانه وتعالى. فاوعي انك تبص إلى هؤلاء المبتلين بالسراء كويس وتحسديهم وأنت لا تدركي أن ما هم فيه هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني الابتلاء ليس بس بالشر، الابتلاء بالخير اللي أنت بتحسديهم دول في ابتلاء كويس، ونعم الدنيا جزء من امتحان الحياة، وقد تكون هذه النعم هي السبب انهم يخسروا الاخره تماما. كويس، فعشان كده لابد ان الانسان دايما يكون في منطقه بسم الله الرحمن الرحيم: ورزق ربك خير وابقى، ورحمه ربك خير مما يجمعون، وللاخره عند ربك للمتقين. دايما يكون الانسان المؤمن عنده وضوح في هذه المنطقه. طيب الحمد لله دلوقتي احنا عرفنا ان احنا عايزين نكون مع سباق المؤمنين. الطريق الثاني بعد انك تكوني في سباق المؤمنين عشان تتخلصي من الحسد هو أن تؤمني بأن الحسد يتنافى مع الإيمان بعدل الله سبحانه وتعالى في توزيع الرزق وفي حكمة هذا التوزيع. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحاسد ده شخص بيعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، هو ساخط على نعمة الله سبحانه وتعالى، كاره على النعم اللي موجودة عند الناس اللي عندهم. كويس، وهو شايف انهم ما يستحقوهاش، وان اللي واخدينه ده غلط، وانها يجب ان تزول عنهم، وهو اللي يستحقها. يعني لما اشوف مثلا ان مثلا جارتي مثلا بنتها جوزت شاب ممتاز جدا، كويس مثلا اروح قايله لا 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 الشاب الممتاز المتدين ده ما كانش ينفع لهم، دول ناس اي كلام واشكال من على بره وخلاص. معقول كده يا رب الولد الشاب الممتاز ده يروح للناس اللي بتمثل دي؟ لا لا لا، يعني كده الولد الشاب الممتاز ده كان ممكن يجي لنا احنا، احنا ناس كده بقى. ده ايه بقى؟ ده الاعتراض على عدل الله سبحانه وتعالى. زي برضو مثلا ابنك وابن اختك مثلا قدموا على بعثة مثلا لامريكا وهو طلعت له البعثة والبعثة ما طلعتش لابنك، كويس؟ لا لا لا، معقول يا ربي؟ ده انا ابني كان بيذاكر ليل نهار وكان مجتهد وكان كذا، وابن اختي ده يا دوبك ذاكر اخر شهر وتلاقيهم قدموا هدايا ولا عملوا حاجة، معقول يا رب هو اللي ياخد البعثة وانا؟ بصي بقى هي دي بقى، معقول يا رب؟ هو ده بقى الاعتراض على عدل الله وعلى حكمة الله في توزيع الأرزاق. ده معناه عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ده معناه عدم الرضا بالقضاء والقدر، ده معناه الخروج من الإيمان. عشان بس الناس إيه عمالة شغالة حسد في الدنيا وهي مش متخيلة أنها بتعترض على حكمة الله وعلى عدل الله وعلى علم الله في توزيع الأرزاق في ملكه، مع أن كل الأرزاق دي اللي بيمتلكها ربنا. يعني ربنا خلق كل شيء ويمتلكه ويجي يوزعه، يجي بني آدم متكون من شوية تراب ربنا أساسا بيرزقه ويقف يقوله لا يا رب التوزيع كده أنا مش مبسوط منه وأنا مش راضي عنه. المفروض كان يحصل 1 2 3. هو ده الاعتراض على أرزاق الله سبحانه وتعالى. وطبعا ده دليل على حاجتين، دليل على نقص الإيمان بالله ودليل على سوء الظن بعدالة التوزيع، وده سوء الظن بالله ودي نفس خبيثة. عشان كده ربنا قال لنا عنها في سورة الزخرف في الآية رقم 32 عشان نعرف يا جماعة خطورة المنطقة دي في الحسد، فنحاول ما استطعنا ان احنا نتجنبه ان شاء الله. الآية رقم 32 من سورة الزخرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى طبعا ده سؤال زي أسلوب استنكاري، ربنا بيستنكر على هؤلاء اللي بيعترضوا على تقسيم الأرزاق وتقسيم رحمة ربنا. فربنا بيقول أهم يقسمون رحمة ربك، هم هيتدخلوا بقى في تقسيم الرحمة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا. نحن ده الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي له، الواحد الأحد له أن يقسم بين الناس المعيشة اللي هي الأرزاق في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا يعني ايه يا جماعة؟ يعني الناس تبقى مسخرة لبعضها البعض. انا هشرح لك دلوقتي كويس يعني ايه سخريا. واخر الآية ايه؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. طبعا هي دي رحمة ربك لما تتنزل على الانسان يبقى عنده الايمان ويبقى عنده التقوى ويبقى ليه الجنة ان شاء الله. فاذا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتعجب من الناس اللي بتحسد، كويس؟ لانها هي اساسا ما تملكش لنفسها رزق. يعني انا قايمة الصبح لا لا لا، يعني ممكن ما تخيلش ان انا ممكن اقوم من النوم الاقي نفسي مش قادرة امشي. قايمة من النوم الاقي الدنيا ضلمة قدامي، اقوم اقول لهم ما تفتحوا النور، يقولوا لي احنا فاتحين النور، اقول يا نهار ابيض ده سحب مني نعمة البصر وانا نايمة. ده شيء انا ما ادركتوش خالص. احنا بنعيش في ادراك ضعفنا، كويس؟ وأن ما كل ما بينا من النعم من الله. لا دي كل دي المنطقة دي منسية تماما. أنا قايمة من النوم أقول كلمة واحدة، أنا لازم أعرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لازم أعرف هو الواد ابن جارتنا ده، كويس؟ هو خد البعثة ليه وأنا ابني ما خدش البعثة ليه؟ أنا قايمة من النوم الصبح بهذه النية اللي تهمني أهم شيء. أنا مش قايمة من النوم الصبح عندي إدراك واحد إن أنا بني آدمة غلبانة ومسكينة، كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وما اقدرش حتى اضمن بصري، اضمن سمعي اضمن ان ابص حواليا الاقي الاولاد كلهم موجودين. كل ده انا نسيته تماما كويس، ومركزه على ايه؟ مركزه على الحسد. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيتعجب من هؤلاء وبيقول عليهم اهم يقسمون رحمه ربي. كويس، هنا ربنا بقى بيقول لك ايه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس في الحياه متفاوتين، كويس، متفاوتين في كل شيء. ليه؟ عشان يسخر بعضهم لبعض. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي رزقه قليل بيسخر للي رزقه كبير. يعني بيبقى في عندك في الحياه ناس بتشتغل شغالين، وناس بيشتغل بوابين، وناس بيشتغل حراس، وناس بيشتغلوا بيبنوا عمارات، وناس بيشتغلوا عمال في مصانع. دول مسخرين، كويس، لخدمه مين؟ لخدمه اللي عندهم ربنا وضع رزقهم عندهم، يعني صاحب العمارة، رئيس الشغل، صاحب المبنى. لكن صاحب المبنى برضو مسخر. مسخر لإيه؟ مسخر إنه يجمع المال، كويس، عشان يرتزق هو ويرزق الفرقة اللي بتشتغل عنده. وبالتالي فكلنا مسخر لبعضنا البعض. ما حدش يقول أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا مش مسخر. لا، أنت مسخرة، كويس، لخدمة أولادك، وأولادك مسخرين إنهم يسمعوا كلامك، واللي في البيت متسخرة عندك علشان تشتغل عندك، وانت مسخرة ان جوزك يشتغل يجيب فلوس يرزقك ويرزقها، وكل الحياة مسخرة، كويس، لبعضها البعض. حكمة ربنا في توزيع الأرزاق بترتبط بثلاث نقط لابد ان نكون نؤمن بيهم. وان شاء الله بعد دروس شفاء القلوب ان شاء الله هنرجع تاني للإيمان بالقضاء والقدر على منطقة واسعة جدا، لان هي منطقة القضاء والقدر هي دي احد المناطق اللي الإيمان فيها ضعيف جدا، وهي الحقيقة يعني اللي بتكون السبب في معظم أمراض القلوب ناتجة من عدم الإيمان بالقضاء والقدر. وهي طبعا بيبقى الحسد واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله والظلم. وكثير من ده جاي منين؟ جاي من عدم الإيمان بالقضاء والقدر، عدم وضوح الإيمان بالقضاء والقدر. فإحنا المرة دي مش هنوضح الإيمان بالقضاء والقدر كامل، لكن في منطقة الأرزاق لابد أنك تعرفي أن توزيع الرزق، والرزق ده اللي هو المال والبنون والصحة والعمل والشهادة، كل ما يتحصل عليه الإنسان، الشكل، المنظر، كويس، كل العقل، كل ما يتحصل عليه الإنسان في الحياة هو رزق بيرتبط بعلم الله الذي لا حدود له. علم الله اللي هو مع حكمة الله ومع عدل الله سبحانه وتعالى، هو ده الإيمان بالقضاء والقدر. لازم تؤمني بأن توزيع الأقدار، كويس، بتوزيع الأرزاق مرتبط بالثلاثة دول. وعلى ذلك ليس للمؤمن إلا الرضا والتسليم. ليه؟ أنا ليس لي إلا الرضا والتسليم واختياري. أنا أختار الرضا وأختار التسليم، لأني بأؤمن بأن الرزق بيرتبط بالحكمة وبالعدل وبعلم الله وحده. عندنا إيه أنواع الرزق؟ أنواع الرزق يا إما رزق الآخرة طبعا اللي هو يعني الجنة، وطبعا ده اللي ربنا قال عليه إنه هو خير وأبقى، وإنه فضل الله يؤتي من يشاء. بس للأسف رزق الآخرة غيب، كويس، إحنا لا بنشوفه ولا نعرفه، وبالتالي معظم الناس لا تهتم بيه، لأنه في منطقة الغيب الناس عايزة دايما الرزق اللي بتمسكه بإيديها، وهو رزق الدنيا. رزق الدنيا يقوم على عدل الله وحكمة الله، الاثنين جايين من علم الله، كويس. ربنا قال لنا في القرآن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبالتالي يبقى يجب الإيمان بأن توزيع الأرزاق عدل وحكمة. وربنا قال في القرآن ولا يظلم ربك أحدا، كويس، ربنا عمره ما هيظلم حد، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، كويس. فإذا يبقى توزيع الرزق لازم أكون مؤمنة بكده قبل ما بتجي أنشر عيني حواليا في الناس اللي حواليا. إذا مقارنة الأرزاق اللي هي الحسد ضد الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، دي نمرة واحد. برضو مقارنة الأرزاق اللي هي الحسد ضد الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بعلم الله هو أحد أركان الإيمان بالقضاء والقدر والتوحيد. مقارنة الأرزاق الحسد ضد الإيمان بأسماء الله الحسنى، الله هو العليم، والله هو الحكيم، والله هو العادل. فإذا كنت ما بتؤمنيش أن ربنا عادل أو حكيم أو عليم، يبقى يلا بقى روحي احسدي في الناس زي ما أنت عايزة، طلعتي نفسك من الإيمان، كويس. وطبعا يعني أستغفر الله العظيم، عشان كده الحسد بيأكل الحسنات. فلابد أن أنا دايما يا جماعة هي دي المنطقة المناطق اللي دايما اقول لك عليها اقعدي فيها مع نفسك وخدي فيها وقتك، لانه هو دي مشكله الايمان. كويس، يعني احنا مش مشكله عندنا ان احنا نعمل العبادات، انما مشكله عندنا في الايمانيات، والايمانيات هي اللي بتقوم عليها كل تصرفات الانسان في الحياه. مره ان الايمانيات واضحه عندي الحمد لله، هتلاقي ان قلبي هيبقى سليم، هتلاقي ان انا بجري في سباق المؤمنين، هتلاقي الحمد لله ان انا عندي امن وسكينه، وهتلاقي الحمد لله ان انا انسانه ماشيه في حياتي في الخط السليم. مره ان الايمانيات غير واضحه عندك، وهم اساسا اتنين، الايمان بالقضاء والقدر والايمان بالدار الاخره، اللي هم غير واضحين عند معظم المسلمين، وبالتالي بتخش الناس في امراض القلوب وبتدخل في سباق الدنيا وتتوه مع سباق الدنيا، وتبقى الناس دايما تحت الاعتقاد ان انا يعني في السليم وانا بصلي واصوم، انما قلبي ده بقى يعلم به الله، لابد عن القلوب. دلوقتي انا عايزه اوضح لك شيء في المنطقه دي من امثله الحياه علشان تتاكدي من شيء معين. لابد انك تحطي يعني قانون اساسي في توزيع الارزاق، العدل والحكمه والعلم، والثلاثه مش عندي، وطالما ان الثلاثه مش عندي يبقى مش من حقي اني انظر الى توزيع الله للارزاق نهائي، مش منطقتي. ليه؟ لاني هظلم نفسي، هضيع ايماني، وهظلم الناس اللي انا بحسدهم. كويس، ومش هيجي عليا الوقت اللي اقدر اعوض فيه منطقه الحسد اللي انا دخلت فيها. ومره ان القلوب بتخش في مناطق الحسد دي الخروج منها ما بيبقاش سهل الا من رحم ربك. فانا هديكي دلوقتي مثالين من الحياة الدنيا، كويس، أنا شفتهم شخصيا، كويس، سبحان الله، وكانت الناس تحسدهم أشد الحسد، كويس، يعني سنين ويام الناس شغالة عليهم حسد، ومعتقدين إن الناس دي أخدت أكتر من حظها، وأخدت أكتر مما تستحق، وما كانش يعني يا رب يعني كوم لهم كل التكويم ده. ولما مرت الأيام، وقد لما تكون مرت الأيام يكونوا الناس المحسودين دول راحوا عاشوا في أماكن تانية، فاللي كانوا يحسدوهم ما جات لهمش الفرصة انهم يعرفوا نهاية القصة، كويس، ما ادركوش قد ايه هم اعترضوا على اقدار الله سبحانه وتعالى وعلى عدل الله، وما ادركوش قد ايه انهم ظلموا نفسهم بانهم اخرجوا نفسهم من منطقة الايمان بالقضاء والقدر. كويس، فخلينا نسمع القصة تبعتي تحذير شديد الى نفسك، اياكي تبصي لرزق من حولك، انت الخسرانة في دينك، وانت الظالمة، وانت اللي هتتعافي في الدنيا، وانت صاحبة القلب الاسود، وانت تستحق لانك اخترت. كويس، المثالين اللي هحكيهم لكم دول، اول مثال سبحان الله انا افتكرته بالليل يعني وانا بكتب الدرس، اما انا كنت في كلية الطب مثلا، قولي الكلام ده سنة 1975، كويس، يعني من 35 سنة، في احد الايام كده كنا واقفين قدام المشرحة يعني في كلية الطب، في الوقت 75 ده كان يعني يعني الناس الاولاد اللي هم الاغنياء قوي يعني يبقى عندهم عربية فيات، يبقى عندهم عربية 131، انما العربيات بقى الكاديلاك والمرسيدس والحاجات دي كانت يعني ما فيش يعني حاجة فيري فيري ليتل يعني. المهم ففي احد الايام لقينا عربية كاديلاك كبيرة قوي محترمة يعني موديل نفس السنة، كويس، بتنزل منها واحدة بنت كده لابسة طبعا لبس يعني يليق بالعربية الكاديلاك بتاعتها، فواحدة بتسأل واحدة، انا كنت واقفة يعني بسمع، بتقول لها دي مين؟ بتقول لها دي بنت الاستاذ الدكتور فلان الفلاني، استاذ الطب الاطفال، اشهر واحد كان في مصر في هذا الوقت. قالت لها يا هي دي بنته؟ قالت لها اه هي دي بنته. قالت لها ما شاء الله يعني؟ قالت لها يعني ركب عربية كبيرة، ما حدش كان بيقول ما شاء الله ولا حاجة، ما شاء الله ايه ركب عربية كاديلاك اخر موديل؟ قالت لها هو بس الكاديلاك الاخر موديل؟ لا يا حبيبتي، دي مخطوبة لابن أكبر جراح في البلد. قالت لها يا نهار أبيض، وكمان مخطوبة لابن أكبر جراح في البلد؟ قالت لها آه، وحتتخرج خلاص بعد السنة، كانت أكبر يعني مننا بكم سنة. هي دي الناس اللي الدنيا بترسم لها وبتوضب لها من كل شكل ولون. المهم مرت الأيام، كويس، يعني يمكن سنة أو حاجة، وفي يوم من ذات الأيام بعد سنة أو سنتين يعني كان في زي ما تقولي عزة كبير قوي في كلية الطب، وكان مين اللي مات؟ كانت البنت دي هي اللي ماتت. كويس، البنت دي يا جماعة ما ماتتش من الحسد، عشان بس يعني نترك، البنت دي ماتت عشان قصتها كانت تختلف تماما عن ما يقوله الناس عن الحسد اللي عليها. البنت دي كانت فعلا بنت اكبر دكتور، وده معروف كان يعني قوي في الزمن ده في مصر في زماننا كويس. كانت بنت الدكتور ده اكبر دكتور اطفال، وكان عندهم قصر في مصر الجديده من القصور الكبيره جدا، وما شاء الله كان برضو اخواتها الاثنين كمان كانوا في كليه الطب، هم كانوا يمكن ثلاث اولاد وبنت كويس، وكان عندهم كل المظاهر اللي الناس عاشت سنين الجيران والاصدقاء وطلبت كليه الطب يحسدوا، انما كان في عندهم حاجه هم ما يعرفوهاش الناس، يعرفها ربنا العادل كويس، ان الاب والام كان عندهم مرض اسمه ثلاسيميا ماينور كويس. يعني ايه؟ يعني الاب شايل جين والام شايله جين لاحد امراض الدم كويس. اذا اتولد من الاثنين دول طفل يحمل الاثنين الجين بتوع المرض ده، معناه ان الطفل ده هيفضل ياخد نقل دم طول العمر، لابد ان يموت حوالي سن العشرين. تشاء بقى اراده الله ان كل النسبه، يعني لما تكون في حمل للأب والأم اللي كل واحد فيهم عنده ثلاسيميا ماينور، جي اسمها ماينور يعني الجين ضعيف، تكون النسبة ان في احتمال 25% في كل حمل، 25% بس ان ينزل الولد ده اللي حيموت كويس، 25%. الاحتمالين التانيين ان 50% يبقوا حاملين للمرض وممكن يجي واحد سليم. كانت حالة ابناء الدكتور دول ان هم 25% في كل مرة، كل ما تحمل وتولد تولد اللي حامل للاثنين الجين بتوع المرض، يوصل الولد لغاية كلية الطب ويدخل ويوصل لغاية 20-21 ويكونوا بيحضروا لي الدفء اللي وعدي وراه، البنت كانت التالتة وراه كويس ومات، والاهل عارفين طبعا. الراجل يعني لما كانوا بيشوفوا الناس كانوا دايما يلاقوه حزين ومكتئب وكذا، لكن طبعا يعني دي بتبقى قصص جوه، يعني لو صديقاتها المقربين يعرفوا كذا، لكن ما كانتش يعني حاجه منتشره. يمكن هي ما كانتش دفعتي، يمكن الدفعه بتاعتها كانت عارفه، يعني ما اعرفش ان كانت اكبر مننا. بس يعني يوم ما ماتت البنت دي كويس، كل الناس بقى وابتدوا بقى يقولوا دي قصة ولادة الدكتور كذا كذا، لأن اتنين ماتوا وهي ماتت وفضل واحد ومش عارفين كويس. إذا اللي عاشوا يحسدوها كانوا عارفين إنها هتموت وهي 20 سنة، كانوا عارفين إنها القصر اللي شايفينه والعربية الكاديلاك بتروح المستشفى كل شهرين تنقل دم وتاخد دم وتحط دم. بعدين دي في حاجة كمان فيها، اللي بيبقى عندهم المرض ده يعني الجمجمة بتاعتهم شكلها بيتغير كويس، فبتلاقي الجمجمة واسعة كويس من كتر تغيير الدم، بيحصل حاجة في النخاع وفي كرات الدم الحمراء. فدول أطفال وبشر أغلب من الغلب، وبتعرفيهم إنهم بيبقى عندهم حاجة اسمها ستاندرد جروس، النمو بتاعهم مش طبيعي. ليه؟ لانه من كتر المرض ومن كتر تغيير الدم وكذا ما بينموش نمو طبيعي، فتلاقيهم رفيعين وقليلين. فيوم ما شافوها وقالوا دي مخطوبه لابن رئيس قسم الجراحه، ولا هي حلوه ولا هي منظر وقليله وعامله زي، طبعا ما هي مسكينه ما هي مريضه، ما هي قليله ولا هي حلوه ولا هي منظر لانها مريضه. نسينا احنا بقى كل ده لاننا لا علم لنا، ودخلنا في عدل الله وفي حكمة الله، وان ربنا كان مديهم شوية طرطشة خارجية لان عندهم ظروف في منتهى القسوة كويس، ولانهم اطفال ولدوا لكي يموتوا كويس. لكن نعيش احنا بقى ايام، يعني انا كان ممكن اسيب كلية الطب واليوم اللي فيه العذاب بتاعها ده ما حضروش، وما اعرفش ان القصة دي انتهت، وتفضل متعلقة البنت دي في دماغي. يا دول اللي بياخدوا كل حاجة في الدنيا، ما حدش بياخد كل حاجة في الدنيا يا جماعة، لازم تؤمني بهذا. ربنا ليه عدل، ربنا ليه حكمة، ربنا ليه علم، ربنا بيدي كل إنسان رزقه في الدنيا، إدها رزقها بشكل لأن لها قضية تانية هتستكمل بعد كده. أنت مالك، أنت مالك تدخلي نفسك في عدم الإيمان وتدخلي نفسك في الكرب، عربية كادلة ومخطوبة وابن جراح، أنت مالك أنت؟ هل هذه هي طبيعة ابتلاءات الحياة الدنيا؟ ما احنا عندنا عقل وعارفين أن الدنيا ابتلاء، ويرتقكم ليبتليكم. يبقى الواحد لما يشوف كده يقول ربنا يستر عليها، دول أكيد عندهم مشكلة كبيرة قوي، بدل الدنيا طرطشت من بره قوي كده. ودي حاجة لازم تتعلميها، أول ما تلاقي الماديات شدت بقوة اعرفي إن الابتلاء بقى غريب جدا ودقيق جدا. فالواحد يقول لك يا ألف حمد وألف شكر لك يا رب إن ولادي بيعيشوا وإن ولادي كويسين وإنهم برضو بيخشوا كلية الطب، بس إحنا ما عندنا
ماشي الكاديلاك، لكن الحمد لله عندنا رجلينا وعندنا صحتنا وعندنا ايامنا وعندنا مستقبلنا. دي ناس بتنتظر معاد وفاة ابنائها. كويس، فيا جماعه خلينا في الحياه نؤمن بعدل الله وبحكمه الله وبعلم الله، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. المثال الثاني اللي انا كنت قلته قبل كده وبرجع برضو اقوله تاني وافتكرته برضو في وسط منطقه شغل الحسد اللي الناس بتشتغل فيه عشان تخلي عينيكي جوه نفسك بس، جوه اقدارك بس، تيجي عينك تتحرك يمين كده اقول لها لا ارجعي ارجعي، هتظلمي نفسك وهتظلمي وهتضيع منك الايمان بتاعك وهتخسري كل شيء كويس في الدنيا وفي الاخره. طبعا القصه دي اللي انا كنت حكيتها قبل كده ولكن اعيدها واتذكرها، اللي هي قصه الدكتوره زينب اللي كانت هي اول واحده من اوائل المتخرجين على كليه الصيدله كويس في جامعه اسكندريه، وكانت اول واحده تاخد بعثه الى امريكا عشان تعمل PhD وتطلع الأولى على البعثة. طبعا إنها خدت البعثة دي كانت عملية ضخمة جدا، وأمريكا ضخمة خالص، حسد كل ده، هي ماشية في حياتها في سكة حسد. وبعدين اتجوزت زميلها، وزميلها ده كان، لأن أنا يعني كنت أعرفها شخصيا الله يرحمها يعني، وهي كان جوزها ده ما شاء الله يعني شكله هانسم وكده، هي قالت لي علينا، تعرفت عليها في محطة تانية من الحياة، والحمد لله يعني اتجوزت جوزها ده وخلفت ولد وبنت الحمد لله. فهي كده ماشيه على طريق تتحسد على طول، يعني انت ماشيه الحصان بيجري، وراحت على امريكا الحمد لله وطلعت من الاوائل الحمد لله، وفي امريكا حفظت القران الكريم، فكان برضو عندها حسد اكتر يعني عشان نلملم الحسد مع بعضه. ورجعت من امريكا على الخليج، انا اتعرفت عليها في الرياض كويس، كانت بتعمل درس قران عشان تعمل تجويد لانه ده الوحيد اللي بيسمح بيه في دول الخليج كويس، فكانت في الكومباوند اللي احنا عايشين فيه، فكنت بنزل اقعد تحت يعني مع الاخوات وكذا، فكانوا بقى اسمع الناس، شفتي الدكتوره زينب، شفتي بنتها الجميله، شفتي عينين بنتها الملونه، شفتي جوزها اللي جاء الاسبوع اللي فات، يا ستي ايه بقى مشاوير من مصر للرياض، هو يجي وهي تيجي، نقل فلوس، نقل سعادة، نقل هم. ما ليه على طول 50 واحدة قاعدين بدل ما بيتكلموا في التجويد بيتكلموا في الحسد كويس على الست اللي قاعدة تحفظهم كذا، لان طبعا جوزها كان المفروض ان هو يعني كيمائي ضابط فما يقدرش يشتغل برا مصر، فهو عايش في مصر مع الاولاد وهي بتلم الفلوس في الخليج، فواخدة كل حاجة كويس، وكان كل الناس تحسدها. وللأسف الشديد كان الحسد بتاع الدكتورة زينب ده يعني لما انا قربت منها شوية ما قلت لها انا عايز احفظ القرآن وكده واتعرف عليكي، فقالت لي يا منى هل تعتقد ان الناس سايباني في حالي، انا حقيقة يا منى ابني وبنتي دول ما بشوفهمش في السنة الا شهرين وببقى متأثرة جدا جدا، وابني اهو بيخلص كلية الصيدلة، كانت في الوقت ده بتاعت 42 سنة، ابني بيخلص كلية الصيدلة وعايز يطلع على الخليج ويتجوز هنا، ياخد زميلته ويتجوزها، انا ما عشتش مع ابني خالص يا منى. وبعدين تطلع لي واحدة زميلة تبتدي من الحسد بتاعها عايزة لازم تاخد موقعي، لازم تاخد موقعي، ليه الناس ما بتسيبش بعضها في حالها؟ قلت لها معلش، لكن طبعا ما كنتش بقولها ان ما في موقع توجد فيه الدكتورة زينب الا كل من حولها يحسدها. كانت نتيجة الدكتورة زينب ايه؟ ان الدكتورة زينب وهي عندها 43 سنة اصيبت بمرض الالزايمرز كويس؟ جالها مرض الألزايمرز وهي عندها 43 طبعا. المسكينة دي كانت كل الفلوس اللي حوشتها من السعودية الحمد لله وكل الكفاح بتاعها بتاعت السنين بتاعتها كان لسه ما نزلش على مصر، هي دخلت الحقيقة يعني ربنا يا رب يرحمها ويرحم جميع أموات المسلمين، أخذت الألزايمر، وللأسف هو لما بيجي بدري بيبقى يعني very severe شديد جدا. هي ما فيش مثلا 6 شهور كانت تحولت إلى إنسانة، نقلوها على طول على بيتها في مصر على أوضة مقفولة، دفلت عليها الأوضة وهي عندها 43 سنة وجابوا لها دادة كويس، وتحولت دكتورة زينب اللي كانت بتحفظ القرآن وكانت أول أستاذة للصيدلة في جامعة الرياض كويس، اتحولت إلى طفل عنده 5 سنين ما بينطقش. يعني أحد الأخوات أصرت أنها تزورها، هم كانوا قفلوا عنها الزيارة تماما ومنعا أن حد يشوفها كده علشان يعني رحمة ورأفة بها، بس أحد الأخوات اللي كانت بتحفظ معها القرآن على طول يعني كانت يعني من الأخوات كنت أنا بقيت أحفظ معها، فقالت لي الدكتورة سهير أنا أصرت يا منى أني أروح وأشوف زينب لأني كنت بحبها جدا، وياريتني لكنت رحت وياريتني لكنت دخلت يا منى. أنا دخلت ولقيت طفل عنده 5 سنين وزنه 30 كيلو متني قد كده، حاطين له حواجز في الأوضة كويس، ومعاها واحدة دادة كده مسكها من إيدها. فأنا بقول لها إزيك يا دكتورة دينا، مفيش كلام خلاص، ما فيش ادراك وما فيش اي حاجة وما فيش اكل وما فيش شرب، يعني واحدة بتنتظر الموت. قالت لي، فانا قلت لها، قالت لي ابتديت احس ان انا يعني هيغمى عليا من المنظر، وان انا عملت غلط كبير قوي اني دخلت وشفتها. فانا قلت ايه، ابتدي اقرا لها قدر قرآن بصوت عالي علشان ايه يعني الامور تهدى. فقلت لها انا هقرا قرآن عشان تصلحيني. طبعا هي بتحاول انها تهرب من الموقف عشان تعرف تطلع بره الاوضة. فقالت لي ابتديت اقرا قرآن، قالت لي تقولي وحش وحش، طبعا لان دي كانت بتقرا زي عبد الباسط عبد الصمد بالظبط، الله يرحمها، ما سمعتش الصوت زيك يا دكتوره زينب ابدا، كانت جينيت في كل شيء، عشان تتحسد بقى، ما عشان الناس بقى تضيع حسناتها عليه. المهم اصروا انهم يجيبوها على امريكا ويعملوا لها، ياخدوا عينه برين بايوبسي لانها كانت صغيره والمرض شديد. وقالت الدكتوره نفسها سهير، راحت قابلتها في المطار، طبعا راجع على كرسي متحرك كويس ومنتهيه تماما، وفي ظرف 6 شهور كانت توفت الدكتوره زينب عندها 45 سنه. كم من الناس حسدها، كم من الناس من يوم ما ابتديتي يا دينا بتخشي كلية الصيدلة لغاية ما متي وأنتي، الناس تبص عليكي وتستكتر عليكي وتعمل لك مشاكل وتقعد على سيرتك. طب ليه يا جماعة احنا بنعمل كده؟ لازم الإنسان يوم، هو ربنا ده مش عادل؟ لما لملها سعادتها كلها في 20 سنة، هل انت تعرفي كان بيعمل كده ليه ربنا؟ كانت حكمة ربنا ايه؟ عادل ربنا، ربنا بيحب زينب وبيظلم كل اللي حوالين زينب. عشان برضو يا جماعة اقعد ويبقى عندي عقل، لما يجي لي الشيطان ويقول لي بصي لأخت جوزك، ولا بصي مش عارفة لنسبتك، ولا بصي لكذا، اقول لا ولا يمكن ومستحيل ابدا، الله عادل، الله يعلم، الله له الحكمة، الارزاق دي قضية انا لا دخل لي فيها نهائيا كويس. فلابد انك انت تيجي عند المنطقة دي دايما كويس، وتمسكي على نفسك بقوة كويس علشان ما تخشيش فيها كويس. في برضو قصة تالتة هقولها لكم الحمد لله لان لسه معانا وقت كويس. القصة دي كانت بتدور حول، بسم الله الرحمن الرحيم، 2 مدرسين كويس. الاثنين مدرسين دول كانوا بيدوا دروس خصوصية، يعني مدرس ومدرسة، وربنا فتح عليهم، ربنا فتح عليهم في الدروس الخصوصية كويس. فكانوا بيدوا دروس خصوصية ليلا ونهارا، فطبعا كل المدرسين اللي حواليهم هيتجننوا منهم كويس. ليه؟ لانهم ساحبين بقى في الالافات. وبعدين الراجل الحقيقه جوزها، يعني ده جوز المدرسه دي، كان من النوع اللي يحب يشتري شقق تمليك كويس. فاشترى الاولانيه واشترى الثانيه واشترى الثالثه كويس. والناس بقت عارفه ان هو اصبح، ورغم انه مدرس عادي، اصبح عنده 3 شقق تمليك مأجرهم كويس. فالعملية كانت مطرطشة جامد جدا. كانوا عندهم في وسط بقى مواضيع طبعا قرايبهم ومعارفهم والمدرسين، الفرقة كلها شغالة بتحسد كويس. كان عندهم في وسط الزحمة دي بنت كبيرة شوية وبنتين صغيرين كويس. فكانت هي بتعمل ايه، لما بتجيلها دروس بالليل، وطبعا هو برضو دروس، كانت جايبة دادة مقيمة عندها في البيت، لان هي ساعات بتيجي 10-11 تراعي العيال، هي طول النهار ما بين المدرسة والدروس الخصوصية. في احد الايام ما شاء الله سبحانه وتعالى ان الدادة بتاعتها قالت لها انا النهاردة هروح بدري 3 ساعات علشان عندي ظروف في بيتي. فهي قالت لها طيب تقدري بقى للمدرسة ترجعي تقعدي مع العيال؟ قالت لها لا، انا مرتبطة بجدول التدريس، بصي اختهم الكبيرة هتراعيهم كويس، هم 3 ساعات، انا هقول لها ان هي تقعد قدام التلفزيون وتقعد اخواتها جنبها، وانا ان شاء الله حاجي خلصي وروحي كويس. يا شاء الله سبحانه وتعالى انها ترجع المدرسة بعد ما خلصت التدريس بتاعها، تلاقي ان الحريقة، عربية الحريقة يعني، بتحاول انها تطفي في البيت، مش عارفين يطفوا في البيت، وان البنتين الصغيرين اتحرقوا كويس. ازاي بقى البنتين الصغيرين؟ لا هم ما ماتوش، هم يا رب كانوا ماتوا، كان تبقى موتهم رحمة. ليه؟ لانهم اتحرقوا الحريقة من الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة ده معناه أن يعيش الإنسان مشوه مدى الحياة وبعدين دول مشوهين وهم صغيرين، مشكلة الحروق انها بتكبر مع كبر الجسم، فانا لو عندي حريقة قد كده يبقى عندي مثلا تشوه في جسمي قد كده، في سن الكبير خلاص ما بكبرش، لكن بقى وانا بكبر يبتدي بقى المنطقة دي تكبر والمنطقة دي تكبر والبلع يكبر والنظر يضيع. خلاص دي ناس بقى دخلت في مأساة العمر كله. كانت ايه المشكلة؟ كانت المشكلة انهم كانوا عاملين عيد ميلاد من قبلها بيومين، البنت الكبيرة قعدت قدام التلفزيون، والقصة دي كانت يعني انا سمعتها من ناس واتكتبت في الجرايد لانها كانت مأساة. البنت واحدة من العيال الصغيرين قالوا ايه عايزين نلعب بالشمع بس اختنا الكبيرة ما تشوفناش، دخلوا تحت السرير وولعوا الشمع بس، واتحرقوا الاثنين واتحرق البيت واتحرقت الدنيا وخلصت الحياة. لما كانت الناس بتحسد الست المسكينة دي اللي بتجري في سبق الدنيا مش عارفة ايه اللي مستنيها بعد سنة، وجابت الشقق وعمرت وفرشت وعملت، كانت تعرف انها تقعد ببنتين مشوهتين العمر كله مستنيينها يوم القيامة. هي غير التشوه، يعني الناس دايما يا جماعة بتقعد تقول مثلا الكانسر والحاجات دي ربنا يا رب يحفظ منها المسلمين، والحروق لان انا اشتغلت في وقت شوية في الحروق مع الاطفال، ويعني ربنا يا رب لا يجعل احد، ربنا لا يحرق قلبه على اولاده ولا يشوف حد محروق. عشان كده انت لما بتشوف الحروق بتفتكري حروق النار، عشان كده بتعرفي ان الجنة خير وابقى. الاطفال دول ياخدوهم ينقلوهم على مستشفيات يحطوهم في زي ما تقولي كده كيس من يعني بلاستيك يتقفل عليهم. ليه بقى؟ لان الجرح لما الجلد وانس شلتيه يبقى ده التهاب مزمن، اي لمس للجلد المعرى عن اللحم المعرى عن الجلد يلتهب في لحظة، فتلاقيهم دول على طول عندهم التهابات. وبعدين تبتدي يبقى في حاجة اسمها disproportion، يعني ايه؟ يعني لو الحريقة كتيرة هنا نص رقبتها هتنمو والنص ده ما ينموش، تبتدي تتعوج، عينها دي تقع وعينها دي تترفع كويس، ولا يمكن علاج الحروق، والعمليات التجميلية كلها فاشلة، وفي ناس بتعمل 20 و30 عملية ويعيش عمرهم في هذا. الناس بقى دلوقتي هيتصعب عليهم، هو انتوا ما كنتوش اشتغلتوا عليهم حسد ليل ونهار؟ فيا جماعة لابد انك تؤمني ان الله عادل. لما كان مديها شوية ايام خفيفة، لما كان موسع عليها، هي كانت بتجري. بعدين في حاجة عايزاكي تعرفيها، القضية كلها اعمق بكتير مما تتخيلي. هي ممكن تقعد تسأل ربنا، مش انت اللي كنت بتقولي هي ليه واخدة واخدة، هي ممكن تقول يا ربنا ابتلتني بالعيلتين دول وانا شايلة ذنبهم. شوفي احساس الام اللي حرقت بناتها من سن 3 سنين، دي هتكمل حياتها ازاي؟ دي اختلت، لانها كل ما تشوف ولادها هتعرف ان هي اللي عملت كده كويس. اذا اختلت مين هياخد باله من العيال دي؟ مأساة اكبر مما يتخيل الانسان. هي ممكن تقول يا رب يا ريتني ما كنت ويا ريتني ما كنت. احنا قاعدين نحسد ناس لا نعرف اي نوع من الابتلاءات هم بيعيشوها، قد يكونوا بيعيشوها الان وقد يكونوا بيعيشوها فيما بعد. فلابد هي دي الاساسيات اللي تخليني ولا يعني عيني ولا تمدن عينيك، يعني تيجي عيني كده تبص اقول لا لا ارجعي ارجعي الله يخليك ارجعي، افتكري ان دي كلها ايام سعادة بيديها الله لكل منا في وقت من حياته، تبعا لعدله تبعا لحكمته تبعا لعلمه. ما اعرفش حاجة، ما اقدرش ان انا اكون ممن يرفض عدل وعلم الله، ممن لا يؤمن بالقضاء والقدر. ما اقدرش اقعد ابكي بعدين لما اعرف ان دي ولادها اتحرقوا وان دي بقت الزايمرز وان التالتة بسم الله الرحمن الرحيم باتت وهي عندها 22 سنة وانا قضيت عمري كله، حموت وحتفرس من ام كاديلاك ولا حموت من اللي جاية من امريكا بالبعثة ونشر نفسها وفرد جناحتها وخدت العلم وخدت الدين؟ انت عارفة ايه اللي لسه بقيلها في بقيت الفترة بتاعتها؟ ما تعرفيش. اذا كان لا علم لك يبقى ليه تمدي عينك الى ارزاء الله اللي يوسعها عنك؟ اذا كان حد فينا عايز يطلع من مناطق الحسد فعلا، لابد ان تكون هذه المنطقة واضحة عندك جدا، عدل الله وعلم الله وحكمة الله اياك ان تتدخلي فيه، لانك انت كده هتغضبي الله وحتظلمي نفسك وحتظلمي الآخرين وحتكوني مش مؤمنة وحيقع عليك غضب الله سبحانه وتعالى. ولما تجينا المصايب في حياتنا نسأل ليه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. شغالة عينيك على الخلق، شغالة حسد على الناس، شغالة تليفونات. هي الناس بس بتحسد بقلوبها لنفسها؟ لا، ده انا اشوف مثلا دي البنت الحلوه مكادلك دي مثلا كويس، واروح رافع التليفون على صاحبتي، شفتي شفنا ايه النهارده، شفتي الخيبه بتاعتنا، شفتي حظنا الاسود، شفتي الهم والغم، يا معقول هي كده، ونلف ونلف ونلف، وبالليل افتكرها والصبح اشوف عربيتها، واطلع بقى الكاديلاك دي يا ترى بكام، يا ترى بكام الكاديلاك دي عشان واحد، والفيلا بتاعتهم ده عندهم فلوس كتيرة قوي يا شيخه. امال ايه، اشغل نفسي في مناطق الحسد يا شيخه، حرام تشغلي نفسك في عدل الله وفي حكمه الله وفي اقدار الله، لانك بين ايدين الله، عشان برضو البني آدم يكون عارف. فلابد يا جماعة ان احنا هنا نقرأ الآية رقم 32 من سورة النساء، لان دي هتريح معاك ان شاء الله، وهتوضح لك امر الله سبحانه وتعالى لكل واحد فينا في مناطق توزيع الارزاق. سورة النساء 32.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.
هنا يا ستي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتمنوا، كويس عشان يبقى في وضوح ان القرآن اكتر من مرة هو يا جماعة بيقول لنا ان مناطق الحسد كويس لابد ان نبتعد عنها، ولا حتى انك تتمني، لا تتمني ما فضل الله به بعضكم على بعض، كويس، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفضل الناس على بعضهم في الوظيفة، في المكانة، في المال، في المتاع، في كل شيء، كويس. اوعي تتمني كويس اي حاجة حد مفضل بيها عليك. ما يعني ايه اتمنى؟ يعني اتمنى ان اخد اللي عند غيري، يعني لما الاقي هي عندها مثلا مثلا بيت حلو، انا اتمنى ان البيت ده يبقى بتاعي، اللي هو ده يعني من انواع الحسد الخفيفة، ده مش ده تمني زوال النعم، لا انا عايزة النعمة بتاعتها تيجي عندي، انا اتمنى النعمة اللي عندها، كويس. فربنا بينهانا عن التمني، ازاي اتنهي عن التمني؟ اني ما بصش للنعمة اساسا، لاني لو فتحت عيني في النعمة الشيطان هيجيلي وهيحركني في اتجاه اني اتمناها، عشان ما تمنهاش لابد اكون عاملة عقد بيني وبين نفسي، نعم الاخرين مش هبصلها ولا تيجي عندي ولا افكر فيها، واول ما تيجي على بالي اقول اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم، ماليش دعوة بالمنطقة دي خالص، ولا قضاء ولا العدل ولا العلم ولا ده نهائيا ماليش دعوة بيه، كويس. ولو انا عملت كده بقى الحمد لله ولم اتمنى، طب اعمل ايه بقى يا رب؟ ان انا ليا احتياجات وليا طموحات، كويس، ربنا قال واسألوا الله من فضله، اعمل ايه؟ اتوجه بالطلب الى الله سبحانه وتعالى من فضله. يعني انا النهاردة مثلا عايزة اغير مثلا بيتي، كويس، مش لازم اضرب عيني في بيوت كل اللي حواليا واحسد كل اللي حواليا وقلبي يتملي بقى، يا شفتي البيت بتاع دي فلانة فلانية، مستحيل اجيب زي جيب زيه منين يا حبيبتي؟ ده بيوت بالملايين دلوقتي، وبعدين فرش، وبعدين البريك اللي من بره، وبعدين بقى حاجات شغل جامد قوي قوي، انا لا يمكن اقدر اجيب، ولا يمكن اقدر اجيب ده، ولا يمكن افرش ده، ولا يمكن احط نافوره، ولا يمكن اعمل كذا، كويس. يبقى انا عملت ايه لما ببص بملى قلبي حسره؟ مش ممكن، ما هو مش ممكن، ما هو ربنا قال وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، كويس. فاذا ان احنا نتساوى مش هيحصل التساوي، طالما انه مش هيحصل التساوي يبقى انا من اساسه كويس ما بصش لما حولي. اعمل ايه؟ نفسي في بيت، اقول له والله يا رب انا نفسي في بيت، ونفسي في بيت يكون واسع، بس بقى كويس وانا بتمنى، عشان برضو نكون الحمد لله بنتعلم، اسال نفسي هو انت يا نفسي في سباق الدنيا ولا في سباق المؤمنين؟ اذا كنت انت يا نفسي في سباق الدنيا، يعني من اللي بيحسدوا الناس، كويس، فانا لما هتمنى ايه؟ ما هو برضو يا جماعه امنيات الانسان بتدل على ايمانه بالله سبحانه وتعالى. هو انا لما اجي اتمنى لازم اقول دايما الناس تقول لك ده ربنا كريم؟ بصي بصي مكر الانسان، ربنا كريم، اتمني على الله قصر من يبقى اكبر قصر في هيوستن، اتمني على الله يكون فيه 30 اوضه، اتمني على الله، ايه يعني يا حلاوه؟ هو ده عشان ربنا كريم ولا انت طماعه؟ وهتموتي على الدنيا وعايزه تبقي رئيسه السبق وعايزه كل الناس تبص عليكي وعايزه انك انت تكسبي والدنيا هي اولى والاول الاولويات عندك لما تكوني مؤمنه حقا. كويس يا رب وسع علينا في البيت يا رب يبقى عندنا الاوض اللي تكفينا كلنا يا رب يكون البيت بحري يا رب ارزقنا جارة كويسه. كويس اقوم انا ابقى اتمنى ما ينفعني كويس مش اتمنى كل امنياتي كويس تدل على طمعي كويس وتمسكي بالدنيا. دي نمرة واحد عشان برضو في مناطق التمني كويس الانسان دايما يا جماعة بيتمنى بما في قلبه بحقيقته. ثانيا كويس لما هتطلبي من ربنا ويبقى عندك يقين ان اللي بيدي هو ربنا سبحانه وتعالى كويس اذا شاء اذا لم يشأ مش هيدي. كويس فانا بعمل ايه بعلق وصولي الى اهدافي بمشيئه الله سبحانه وتعالى كده انا بقيت ايه شوفي حكمه الايه انا بقيت مرتبطه بالله سبحانه وتعالى بقيت انسانه قلبي مليان بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى بالامل في الله سبحانه وتعالى فلابد اني اكون على طاعه لله عشان يحقق لي املي. شوفي توجيه الايه وجهك الى الطاعه وتوجهك الى الله والى الطلب من الله وانتظار الفرج من الله. دي خط في الحياة. الخط الثاني ان انا افضل اتمنى كل ما حولي واتحصر لاني عمري واقضي بقى حياتي فيما يقضيه الكثير حقيقة من البشر وهو انهم على طول زعلانة على طول متنكدة. طبعا يعني دي بتبقى مراحل. المرحلة الاولى مثلا متنكدة قوي ليه شفتي البنت صديقتي دخلت بنتها مدرسة خاصة $20,000 انا ما اقدرش ادخلها. طب يا ستي معلش ما انت ربنا اداكي في الديسكريت بتاعك مدرسه ممتازه جدا بابليك زي المدرسه الخاصه بتاعه البنت الثانيه. لا 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 وبعدين احسن كمان لا 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 انا عايزه المدرسه الخاصه بتاعه البنت دي واحنا ما عندناش زيهم وهم ولادهم هيبقوا احسن وهم ولادهم هم ولادهم هيموتوا مش مشكله من عينك ومن قرك يعني يعني ولادهم ميتين وانت بنتك دي اللي هتطلع دكتوره وهتقش الدور كله انما انت اشتغلتي ايه اشتغلتي نار نار. خلصنا المدرسه الخاصه كويس لقينا ايه اللي حصل لقينا مثلا ان جوزها يعني اي حاجه غير شغلته وخد شغلانه تانيه. يا ربي يا ربي مش ممكن خبطه ورا خبطه هيجيلي سكته قلبيه ما اقدرش. بعد ما خلصت المدارس الخاصه جالوا شغلانه وطلعوا على الولايه وخدوا البيت وخدوا الحاجه وبتسافر دي واحده في ملف. هنخلص الملف هنخش على القرايب هنخلص القرايب هنخش على الحبايب كويس ابقى انا عايشه طول الوقت في ايه في غم وهم وانا احصل حاجه. هل في حاجه تتغير في حياتي؟ ابدا ولا يمكن. ده انت بتنزلي لانك انت بتحسدي ولانك انت بتظلمي ولانك انت ما بتؤمنيش بقضاء الله وانت بتستجلبي غضب الله عليكي وبتضيعي نفسك في الدنيا والاخره. نفسك في شيء في الدنيا زي ما ربنا قال لنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسالوا الله من فضله. وشوفي ربنا في الاخر بيقولك ايه ان الله كان بكل شيء عليما. ربنا عالم انت تستحق ايه. ربنا عالم العدل يساوي انك تحصلي على ايه والحكمة تساوي ان تحصلي على ايه. وربنا عالم ان الاخت التانية العدل والحكمة يساوي انها تحصل على ايه لان الله يعلم كل شيء. فلابد ان احنا دايما نتوجه حين نريد اي شيء من الدنيا الى الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى من هو اسفل منك في الدنيا ولا تنظر الى من هو اعلى منك ده في الدنيا. كويس والمفروض ان احنا ننظر الى من هو بسم الله الرحمن الرحيم اعلى مننا في الدين كويس ولا ننظر الى من هو اسفل منا في الدين. احنا بنعمل ايه احنا بقى بنعمل العكس بنعمل العكس بمعنى ايه بمعنى ان احنا نركز على من هو اعلى مننا في الدنيا هم دول الهدف. ويعني زي ما تقولي اتحرك حياتي الى اني ابقى زيها بالظبط هي دي عجباني قوي بيتها وعربيتها وولادها وكله انا فتح عليها الفلاش 24 ساعة. طب يا ستي على طول فلاش ما بيقفش ده بيريحني فلاش هي القلوب كده بالظبط كويس. وبعدين لما تقابلها بقى تديها القناع بقى يا حبيبتي يا روحي يا قلبي تقول لها اشترينا مثلا نجفة جديدة دخلناها دي جارتها ما شفتيهاش تقول لها انا لا يا حبيبتي لا ببص ولا باخد بالي ولا بلاحظ خالص خالص. دي مصورة النجفة مصورة وهي في الصندوق لسه ما دخلتش عشان تخش تقسها كده وتكوب عمقها. ما هتجيب زي معقولة؟ لا لا عمري ما بركز، عارفة الحاجات دي ما بركزها عليها. الحمد لله عندي رضا، الحمد لله بعيش برضا. ربنا ربنا يسعدك يا حبيبتي. بس الفلاش شغال. تقول لا بس دايما عندنا نكد في بيتنا، دايما منكدين، يا ترى حد بيحسدنا؟ الله اعلم ربنا. يعني الناس الحاسدين دول ناس وحشين قوي قوي. عن اذنك يا حبيبتي. هي دي بالظبط بالظبط اللي جوه القلب من جوه. طب ليه بس يا جماعه؟ يبقى احنا فعلا لا بنؤمن بالله حقيقة، ولا بنؤمن بالجنة حقيقة، ولا بنؤمن بأن الدار الآخرة خير وأبقى حقيقة، وإحنا حنموت على الدنيا حقيقة، ونبيع الدين في سبيل الدنيا في 5 دقائق حقيقة، وهي دي حقيقتنا. مش راضيين نشوفها ومش عايزين نصدقها. براحتنا، خلينا نلف في نلف إيه بقى؟ نلف في الغيظ، ونلف في النكد، ونلف في اليأس، ونلف في الأحباط، ونلف في الحسد. ما هو ربنا ما بيسيبش اللي ما يطيعوش أبدا، لازم ينكد عليه. كويس يبقى إيه يا عايشة؟ متنكد عليها وهتتجنن وبتلبس الماسك كل ما تشوف أي واحد عشان ما تبينش. أما ما ينتظرها في الآخرة فلا يعلم به إلا الله. فلا بد يا جماعة أن نطرد الحسد من قلوبنا ونملأه بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن نطرد الحسد من قلوبنا ونملأه بالإيمان بعدل الله وعلم الله وحكمة الله في توزيع الأقدار، وأن نطرد الحسد من قلوبنا ونملأه بحسن الظن بالله الرحيم العادل. لما يجي حد يقولك مالك كده، رزقك متأثر والعيال متعبين والدنيا شد عليك، قوليلها لا استغفري ربنا، استغفري ربنا، واوعي تقولي الكلام ده نهائي. انا عندي حسن ظن بالله، وانت مش فاهمه حاجه خالص في الاقدار. لا رزقنا متقطر، ربنا مدينا بيت صغير عشان نبقى قريبين من بعض، عشان لما نتفرج على التلفزيون كلنا نتفرج في اوضه واحده، عشان لما يبقى عندنا كمبيوتر ابقى انا وولادي فاهمين احنا عايشين فين، عشان لما نتعشى نتعشى كلنا مع بعضينا، عشان ربنا رايد لنا يبقى عندنا الانس والوحده والمحبه. مش زي معظم الناس، ما ربنا اداهم مساحات واسعة فأصبح كل واحد بيتغدى في وقت، وكل واحد قاعد على كمبيوتر، وكل واحد عنده تلفزيون، وضاعت الأسرة وضاعت العلاقات الإنسانية. لا في محبة ولا في مودة ولا في ارتباط ولا في مستقبل. لا لا يا حبيبتي أنت شايفة غلط. تقولك ليه أنا شايفة غلط؟ تقولي لأن عندك سوء ظن بالله. لو كان عندك حسن ظن بالله كنت شفتي معطيات الله لك ورزق الله لك كله خير كويس إن شاء الله، لأن نفسك طيبة ولأنك مؤمنة أن ربنا ما بيقدمش للإنسان إلا الخير، لكن الإنسان ظلوم وجهول ولا يعلم ولا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في قدرته أن يدي كل واحد فينا القصور. وزي ما قلنا الأسبوع اللي فات أن الرضا لابد أنك تعرفي أنك تطردي الحسد من قلبك عن طريق أنك ترضي بما قسم الله لك في الدنيا. لما تيجي تقولي لي أنت إيه اللي يشغلك في الدنيا، أقولك إيه اللي يشغلي، إيه اللي يشغلني، ما أنا مسؤولة عنه، ما أنا أعيش فيه. تقولي لي ما تبصي للي حواليك، أنت لسه في البيت القديم، أنت لسه في العربية القديمة، أنت الدنيا كده مش مدهزها في قلبك. أقولك لا يا حبيبتي الحمد لله عرفتها وعرفت حقيقتها، وشفت اللي أكبر من مما تتخيلي، وشفت نهايتهم وعرفت الدنيا. أنا عمري ما أخسر ربنا، انا الدنيا ما تفرقش معايا، مش هيطلني منها الا اللي كتبه لي ربنا. لكن اخسر ربنا واخسر الايمان بعدله وبرحمته وبعلمه، وابتدي امد عيني لفتنه الحياه الدنيا، لا لا الحمد لله عندي ايمان. لازم هي دي علامات الايمان، انا مؤمنه وعارفه ان ربنا عادل وربنا ما يظلمش حد. ربنا سبحانه وتعالى مديني ما في طاقتي، مديني ما يعني. يمكن الغنى يا ستي يفتني، ما انت شايفه الغنى عمل ايه في الناس؟ وزي ما قلت لك في اول الحديث، لما الرسول صلى الله عليه وسلم لا قال لاصحابه ما الفقر اخشاه عليكم، مش دي المشكله، ولكن اخشى عليكم ان تنفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها. انا بقى انسى بيتي الصغير اللي انا كنت راضيه بيه الحمد لله، وحياتي اللي ماشيه عندي اهداف مهمه. ما عنديش اهداف يا جماعه، عشان برضو يعني نركز في منطقه اعمق شويه. مش كل تركيزاتي معادن الارض. هي العربيه ايه؟ العربيه شويه حديد كويس طالعين من الارض على حبة جلد جايين من الحيوانات، مش هي دي العربية؟ ايه هو البيت؟ شوية طوب جاي من الارض او شوية خشب مقطوعين من الشجر. اذا انا اضيع حياتي اللي هي الامتحان الاساسي، واضيع قلبي والطمأنينة والسكينة وكل الخير في الحياة عشان شوية معادن طالعة من الارض حنزل فيها وهكون تراب فيها، اسفة. انا قيمتي اعلى من كده بكتير. الحياة قيمة، قيمتي مش في ان انا اجري ورا حديد واجري ورا شوية فرش معمول من الخشب. برضو لو بصيتي حواليك في كل ما تبحثي عنه في الحياة وهو اهداف في الحياة ستجدي كله من الارض والى الارض يعود. يبقى انا مش كده، الحمد لله انا مؤمنة. عشان كده تعرفي هي دي نعمة الايمان الحقيقية. نعمة الايمان الحقيقية هي ان عندك ثروة، ثروة في قلبك. الثروة دي مطمناني ومأمناني ومحركاني صح، مريحاني. انا مرتاحة قوي قوي في البيت اللي انا فيه، الحمد لله نظيف ومرتب ومنظم والحمد لله. عقلي بقى ما بشغلوش اني دايما ادور على معادن الارض، ادور على بيت اكبر وادور على عربية اكتر، لا 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 لا، عقلي ما بشغلوش في هذه الاشياء المقدرة. لما يريد ربنا يغير لي البيت بأمره هيغيره لي إن شاء الله، من غير ما ضيع عمري في حسد وفي بحث عن البيت وفي حسد وبحث عن المال وفي حد. لا لا، أنا عمري أقوى من كده وأهم من كده بكتير، لأن عندي جنة ونار. أصلا أنا مؤمنة بالجنة والنار. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تقولي لي انت غنيه، اقول لك انا اغنى واحده على الارض. تقولي لي ليه؟ اقول لك عندي احتياجاتي. الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. ما نفسكيش كده في 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 بيت كده ثلاث اضعاف اقول لك لا نفسي فيه ليه، وانا اعرف ان فيه الخير، انا عندي علم. لا يا ستي، هيجي البيت الكبير الواسع قوي ده لو انا طمعت، وهتيجي جواه بلاوي. الحمد لله انا راضيه بما قسم الله لي، والرضا هندخل فيه لما نيجي في مناطق الياس من رحمه لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوفي نفس مناطق السعادة، إن من سعادة ابن آدم رضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم هي بقى دي الشقاوة اللي بتدخل على الحسد، سخطه بما قضى الله تعالى له. ومن دعاء عمر بن عبد العزيز: اللهم ردني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. ما جيش أقول ليه يا رب لغاية دلوقتي فين البيت الكبير؟ ما جاش، كلهم خدوا البيوت الكبيرة، فين كذا؟ ما جاش. أب أنا دايما في مناطق مع الله التأجيل والتعجيل. انت عارفة التعجيل اللي عايزة تعجليه ده، انت عارفة ده جاي وجاي بالخير. ارضي بقضاء الله وقدره. ومن دعاء سيدنا آدم: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي. بصي أهم شيء إيمانا ويباشر قلبي، هما دول المنطقتين، ويقينا صادقا حتى أعلم أن لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأسألك الرضا بما قسمته لي. تقولي لي أنت فين؟ أقولك أنا فيما قسم الله لي. بتمدي عينيك حواليك أقولك مستحيل، لا يمكن أمد عيني نهائيا، لأني لو مديت عيني حكون حكمت على نفسي بإني خرجت من الإيمان بالقضاء والقدر، وخرجت ودخلت في سوء الظن بالله، ودخلت نفسي في مشكلة كبيرة مع الله سبحانه وتعالى. وحنقف إن شاء الله عند المنطقة دي، ونستكمل الأسبوع الجاي مع أدوية الحسد إن شاء الله، وهو من أمراض القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل صأر ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هل صحيح إنه أكل ثلث أمة سيدنا محمد بتموت من الحسد؟
والله النساء
مع هذا السماع.
والله انا هقول لك يعني هو طبعا الحسد يورد القبول كويس انما النسبه بالظبط يعني ممكن ادور لك عليها الاسبوع الجاي
يعني في منه ممكن واحد يمرض لانه حد حسده او ممكن أيوة. واحد يموت اذا حد حسده
ايوه ممكن الواحد يموت لان حد حسده كويس يعني طبعا هو الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم هو ان العين تورد القبول يعني ممكن واحد طبعا احنا داخلين بعد الحسد داخلين على العين ان شاء الله يعني العين واحنا هناخدها بالتفصيل شويه برضو بس هي العين تورد القبر يعني واحد بيشوف واحد ميت ويبص له سوري واحد ماشي ويبص له ممكن يروح ونادي الميت تحسوا يروح نادي الميت
يعني مش خرافه
لا 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 دي من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان العين تورد
يعني طب احنا عم نحكي على الاشخاص الحاسدين طب ما انت ممكن انا كانسان انا اعمل حوالي قلوب حاسده يعني انا كمثال انا مثلا ربي ما ييسر لي حالي وضعي جيد اوكي كمثال واللي حوالي وضعهم المادي متوسط او يعني اقل من متوسط طب انا ما ضلني انا البس احسن شنطه واشتري احسن اغراض وضلني احكي لصاحبتي انا اشتريت الساعه بكذا واشتريت النظاره بكذا وضلني احكي عن هاي الاشياء طب انا مش عم بربي يعني حتى لو كانوا هم كاشخاص مش حاسدين طب ما انا ما ضلني احكي لهم انا اخليهم بيوم من الايام يصيروا يحسدوني صح. على انا فيه
ما انت اللي بتقوليه ده بالظبط ده اللي احنا قلناه في احد اسباب الحسد هو انه اظهار النعم للمحرومين منها يعني الانسان لما يظهر نعم للمحروم هو بيستجلب الحسد في قلوبهم كويس وده احد اسباب الحسد اللي بيعملها المحسود انت اللي جبتي لنفسك اللي انت فيه فهمتي ايوه ما عشان كده ظلمتي
حد بيبقوا كده يا دكتوره وبيحسدوا
ما انا هقول لك
الناس معاها وبتحسد
بره ما انا هقول لك ما هي النقطه ايه هي الاول هي بتسال سؤال هي بتقول هي ظلمت نفسها انت ظلمتي نفسك فعلا ليه لان انت جيتي على المحروم كويس ورحتي ضغط عليه لما هتضغطي عليها هي هتعمل ايه دلوقتي مش هتقدر تجيب زيك وهي عايزه تخرج معاكي وانت بتعملي فرق في المظهر يبقى رب اللي عندها يروح عشان نبقى متساويين مين اللي وصلها للحسد انت اللي وصلتيها للحسد لانك انت اللي اظهرتي النعم للمحروم وده زي ما قلنا احد اسباب الحسد اللي بيسببها الحاسد سوري المحسود انت اللي سببتي لنفسك كده بس هما مش هما ما عليهمش ذنب انت اللي الذنب عليك ايوه لما تكوني على وجود مع بشر معلش يا حسنى لحظة واحدة معلش لما تكوني على يعني اختلاط في حياتك مع ناس اقل منك كويس راعي ان لا تجعلي انك انت تكوني بتخلي بذرة الحسد تطلع في قلوبهم كويس عايزة تفضلي معاهم راعيهم كويس مش قادرة انك انت ونفسك تبيني اللي عندك وكذا خلاص روحي في مجتمع تاني زيك او اكبر منك وعيشي فيه واختفي داخله وإلا هتتحسي والذنب عليك
بس
يكون ذنب الحاسد على المحسود.
ايوه طبعا.
يعني مش على الحاسد.
لا الذنب عليك. الذنب عليك انت. الذنب على الشخص اللي اثار. الله اعلم كيف يجعل الله. انما من احد الاسباب الاساسيه اللي في كل الكتب كويس بتاعه امراض القلوب هي استجلاب الحسد عند من حولك بانك تظهري النعم للمحرومين منها. ما انت النهارده لما يكون انا مثلا ليا اخت غلبانه جدا ومسكينه جدا وانا عارفه انها على قدها، لما اجي انا احس بيها، لو عندي احساس بيها وانسان عندي ايمان في قلبي، اقول لا اختي مسكينه فانا هضطر، يعني انا هعمل ايه بقى عشان اراعي ظروف اختي، انا هلبس هم نفس البلوزه والجنيله دول كل مره. ليه؟ عشان ما اخليش اختي تكره عيشتها وما اخليش اختي تكرهني، لان اختي انسانه. لكن لما انا اجي بقى واكون انسانه انانيه كويس واقول لا انا عايز البس واتشيك، انا مالي، هي حره ظروفها وحشه ظروفها حلوه، وانا هشتري الهدوم واسيبها في الدواليب، انا هلبس وهي براحتها. ما تحكم نفسها يا ستي، هي اللي تحكم نفسها بقى هي. عشان كده فهمتي بقى الذنب، لان احنا في الاخر بني ادمين وبشر. ما انت لازم يعني، ما هو انت لما تيجي تحطي يعني حلول كويس او علاج لازم تحطي العلاج على اساس واقعي، ما تقدريش تحطي العلاج على اساس غير واقعي. يعني تقولي ايه؟ تقولي اجي على المحرومين والبس قدامهم او اعمل او كذا، وبعدين هم لازم يحمدوا ربهم على الايمان. ايه العك كده؟ ايه العك كده؟
مع اي واحدة بتحمل ده غلبانة بتشتغل وبتشوف كل ده.
ايوه، ما عشان كده معلش يعني من اعلى، ما انا هرد عليكي برضو، من اعلى اسباب الحسد وخراب البيوت الشغالات، وخصوصا المقيمة، لان اللي بتيجي على السريع دي ممكن تلملمي منها يعني تخلي كده من على وش. انما المقيمه اللي شايفه الصرف واللي داخل واللي خارج والركوب والضحك والفسح، ايه بتقول ايه؟ سيدها على جزء. ايوه يعني بص الجزء، يعني على سبيل المثال انا قلت دي قبل كده، يعني مره يعني واحده صديقتي حكت لي انها كانت يعني عندها يعني ربنا موسع عليها وكده، وكان عندها شغاله، وكانت من يوم ما جت الشغاله دي خناقتها مع جوزها ليل ونهار، خلاص هتطلق. فبتقول انا جيت في يوم من ذات الايام قلت انا لازم اغير بقى البيت كله وانظف، يمكن في حاجه في البيت، يمكن في حاجه. فبتشيل المرتبه اللي هي بتنام عليها، لقت شبشب مقلوب. الشبشب المقلوب ده عندنا يعني زي ما تقولي خراب. فالشغالة حطلها تحت سريرها تحت مرتبتها فرد شبشب مقلوب، فكل ما تقرب من جوزها او حاجة البيت يولع نار. فقالت لك شوفي حسدها وصل لغاية فين، انها حطالي فردتين الشبشب المقلوبين تحت المرتبة، ودي كانت حقيقة. هي دي المفروض، ما انا هحكي لك بقى، ما هي المشكلة ايه؟ المشكلة الناس بتقول لك طبعا دي خزعبلات، انما دي بتنم على ايه؟ بتنم على ما في القلوب، كم الحسد وصل بيها انها شالت المرتبة وحطت فردتين. الست دي يعني انا عرفت ان كانت وشك الطلاق، يعني جوزها اتقلب شخصية مختلفة تماما. الحمد لله يعني والله اعلم بعد ما مشت الشغالة دي كويس وشالت الشبشب ده اللي اسمه، ده اللي عندنا يقولولي في مصر يعني ايه يشبشبولها كويس، يعني طبعا دي بقى الناس بتخش في المناطق دي لها سكك، بس عندك بشبشبين ان طبعا اظهار النعم للمحروم ده يعني حاجه صعبه جدا. انا شخصيا اتطايم في حياتي كان عندي بنت اندونيسيه كويس، يعني دي اندونيسيه المفروض يعني انها يعني تكون عندها طاقه، انما دي كانت سايبه اولادها وسايبه جوزها وجايه قاعده كويس، وطبعا في المحبس بتاع السعوديه لا بتخرج ولا بتدخل ولا من يوم ما جات لي والحمد لله كانت يعني الشغل بيطير، العيال بيعيوا، محمد شغله في مشاكل، فبقيت اقول في مشكله. فراح جوزي قال لي هي من يوم ما جات البنت دي والبنت دي يظهر ان عينها او نفسيتها، ما دي مش كمان العين النفسيه. وبعدين للاسف الشديد برضو يا جماعه في منطقه مهمه عشان الناس اللي بتحسد، هي بتشوفك بتخش الاوضه انت وجوزك، ما يمكن بتتخانق، ما يمكن، هي فاهمه بقى ان الاوضه كلها غرام وحب، فهي قاعده بره الاوضه بقى بتقطع في شعرها وش خناق شغال جوه البلد. فهي دي مشكلتك. وبعدين انت مش هتطلعي للشغاله تقول انا اتخانقت جوه مع جوزي، هتطلعي عامله نفسك بتضحكي بقى ومتوضبه كده وبتاع والحدث شغال. فيعني حاولي بصراحه، انا نصيحتي الشخصيه من حياتي اخلعي الشغالة الدائمة من حياتك، ودي الحمد لله احد نعم امريكا خصوصا في بلادنا المتخة، ان انا بنظف وبشيل وبحط يقول لك ياه